بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت: وهذا هو الذي حملني على ذكر الأسانيد، ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وإن كان فيه من المشقة ما هو معروف لدى أهل هذا الفن. وإليك مثالا واحدا يصدق ما قاله هذان الإمامان من أنه قد وقع التساهل في نقل ما لم يثبت في كتب التفسير. وهذا المثال هو قصة ثعلبة بن حاطب التي فيها قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. وهذه القصة يذكرها المفسرون عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ويمكن أنه لا يوجد تفسير إلا وهي مذكورة فيه، وقل من نبه على عدم صحتها. أما جهابذة علماء الحديث ونقاده فإليك ما قالوه فيها. قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله بعد ذكره لها من طريق مسكين بن بكير، قال: أخبرنا معان بن رفاعة السلامي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: جاء ثعلبة بن حاطب بصدقته إلى عمر فلم يقبلها، وقال: لم يقبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أبو بكر ولا أقبلها. قال أبو محمد: وهذا باطل بلا شك، لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين، وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان، فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلما، ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد، ولا فسحة في ذلك. وإن كان كافرا ففرض ألا يقر في جزيرة العرب، فسقط هذا الأثر بلا شك. وفي رواته معان ابن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي ابن يزيد وأبو عبد الملك الألهاني، وكلهم ضعفاء. ومسكين بن بكير ليس بالقوي انتهى، فيه إذن أربعة ضعفاء، فالقصة لا تثبت، وأيضا في متنها نكارة. وقال السيوطي في لباب النقول: إن سندها ضعيف، مع أن السيوطي متساهل في التصحيح والتضعيف، ومع هذا ضعفها. من هو؟ من ثعلبة بن حاطب. القصة ضعيفة أصلا، ليس لها صحة، ليست بصحيحة. ضعيفة ضعيفة أي. نعم، لا هي هذا كان هذه رسالة، هذا بحث، وأيضا الإلزامات تتبع، ولعله ذكرها ضمن مثل هذه أم ضمن هنا، ليست يعني في القصة كاملة. وقال حافظ: أخرج الكشاف إن في سندي علي بن يزيد الألهاني وهو واهن، أي ضعيف جدا. وقال في الفتح بعد ذكر بعض القصة: لكنه حديث ضعيف لا يحتج به، انتهى. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. وقال فيه الذهبي في تجريد أسماء الصحابة: إنه حديث منكر بمرة، يعني فيه نكارة شديدة. وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: قال البيهقي في إسناد هذا الحديث نظر، وهو مشهور بين أهل التفسير، انتهى. كونه مشهور هذا لا يدل على صحته، فقد يشتهر ما ليس بصحيح، انتهى. وأشار في الإصابة إلى عدم صحة هذا الحديث، فإنه ساق هذا الحديث في ترجمة ثعلبة، هذا ثعلبة بن حاطب، ثم قال: وفي كونه صاحب هذه القصة إن صح الخبر ولا أظنه يصح هو البدري نظر. انتهى كلام المناوي. وقال حافظ العراقي في تخريج الإحياء إحياء علوم الدين للغزالي: سندها ضعيف. فإذا معنا الآن كثير من أهل العلم ضعفها: ابن حزم، السيوطي، الحافظ ابن حجر، الهيثمي، الذهبي، المناوي، الحافظ العراقي، كل هؤلاء يضعفون هذه القصة. ها؟ لا، ذاك حاطم ابن أبي بلتعة، هذا ثعلب ابن حاطم. وإنما مثلت بهذه القصة، قال الشيخ الحاشية: ولها طريق آخر عن ابن جري، عن ابن جرير، لكنه عن ابن عباس رضي الله عنه، كان عند ابن جرير، لكنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في ثعلب بن أبي حاطب، وهو غير ثعلب بن حاطب، إلا أنها مسلسلة بالعوفيين وهم ضعفاء، فهي ضعيفة جدا، يعني لا يثبت في هذا شيء، لا أنها نزلت في ثعلب بن أبي حاطب ولا في ثعلب بن حاطب. وإنما مثلت بهذه القصة لشهرتها في كتب التفاسير، ولأن كثيرا من إخواننا المشتغلين بالوعظ والإرشاد وفقني الله وإياهم يستحسنونها ويلقنونها على العام ويلقونها على العامة غير منتبهين. وهذا يدل، وهذا يفيدنا أن الواعظ والمرشد والخطيب ينبغي أن يتحرى الصحيح في وعظه وفي خطبه، يتحرى الصحيح ويتجنب الضعيف. قال: يستحسنونها ويلقونها على العامة غير منتبهين، وما عدم صحتها سندا فهي لا تصح معنا، إذ فيها مخالفة لأصل من أصول الشريعة، هو أن التائب لو بلغ الذنوب عنان السماء ثم تاب تاب الله عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أكثروا على أنفسهم من الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب إليه. أي غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، أي هذا في سبحان الله بحمد 100 مرة، من قالها غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. أي صحيح البخاري ومسلم. بس الصغائر، هذا الصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. قال رحمه الله: ومن الدوافع لي على اختيار هذا الموضوع الرغبة في التعرف على أسرار هذا التشريع العظيم، وما في أسباب النزول من العبر وحل المشاكل التي قد ضاق بها أصحابها درعا، فيأتي الفرج الإلهي. وذلك كقصة الثلاثة الذين خلفوا. من هم؟ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك، الثلاثة الذين خلفوا. وكقصة الإفك، قصة الإفك إيش مضمونها؟ عند أن رماها المنافقون بالزنا. وما حصل للنبي الهدى من الأذى بسببه، وكذا لأم المؤمنين إذ بكت حتى ظن أبواها أن البكاء فارق كبدها، فيأتي الفرج بعد الشدة. وكقصة هلال بن أمية إذ رمى زوجته بالزنا، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: البين أو حد في ظهرك؟ فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فأراد الرسول أن يأمر بضربه، فأنزل الله آية اللعان وأبر قسمه، وأتى بالعلاج بعد تفاقم الداء، فخاب وخسر من ظن أنه يستطيع أن يستغني عن هذا التشريع الحكيم. صحيح، خاب وخسر من ظن أنه يستطيع أن يستغني عن هذا التشريع الحكيم. الذي يظن أنه يستطيع أن يستغني عن الشرع هذا خاب وخسر. إلهنا بارك الله فيكم.